بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا كيف نجمع بين وجوب الخمس في المعادن وبين كون المعادن من الأنفال وكونها ملك الإمام عليه السلام، وذكرنا وجها حاصله أن وجوب الخمس في المعادن يمكن أن يفسر بهذا التفسير بمعنى تمليك الأربعة أخماس فقط من دون تمليك الخمس الخامس، وأن خمس ما يخرجه من المعدن ليس مباحا له، لم يحلل له، وإنما الذي يحلل للمخرج هو خصوص الأربعة أخماس. هذا عبر عنه بوجوب الخمس في المعدن، وقلنا أن هذا وإن كان قد يكون خلاف ظاهر بعض الأدلة إلا أنه لا بد من المصير إليه باعتباره جمعا بين الدليلين المفروض تماميتهما في المقام، فحينئذ يلتزم بذلك. عليكم السلام. قلنا هناك تساؤل ثاني أو إشكال ثاني نسميه، وحاصله أنه بناء على هذا الكلام، فلماذا لا نلتزم بتعدد الخمس في المقام؟ لماذا لا نلتزم بتعدد الخمس في المقام باعتبار تعدد العناوين؟ فإن المال المخرج من المعدن يصدق عليه عنوان المعدن، ثم يصدق عليه عنوان الفائدة، وقد دلت الأدلة على وجوب الخمس في كل من العنوانين بلا إشكال. فهذا الذي يخرجه من المعدن يجب تخميسه أولا باعتباره معدنا، ثم بعد ذلك يملكه هذا الشخص لأنه حلله له صاحبه وهو الإمام عليه السلام، فأصبح ملكا له، فأصبح فائدة له. فلماذا لا نلتزم بوجوب الخمس في الباقي بعد الخمس الأول؟ طبعا بشروطه إذا مرت عليه السنة ولم يصرف في ماذا؟ في مؤنته. فهل يلتزم بذلك؟ هل هناك مجال للالتزام بوجوب خمسين في مال واحد أو لا مجال للالتزام بذلك؟ بعبارة أخرى، أن مقتضى هذا الكلام هو تعدد الخمس في المقام، والحال أن هذا مثلا لا يمكن الالتزام به أو لا يصح الالتزام به فقهيا. هذا التساؤل سيأتي بحثه مفصلا في أرباح المكاسب، هناك في مسألة مستقلة يعقدها صاحب العروة في هذا في 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 فرض اجتماع العنوانين، وإن كان هو يذكر أن العنوان الذي يجتمع مع المعدن هو عبارة عن التكسب، لكن لا فرق بينهما كما سيأتي. فسيأتي بحث هذه المسألة مفصلا في أرباح المكاسب، لكن هنا نشير إلى أن هذا الإشكال أو هذا التساؤل إنما يرد في الحقيقة بناء على تفسيرنا المتقدم على التفسير المتقدم لوجوب الخمس في المعدن. وأما إذا لم نلتزم بهذا التفسير وقلنا أن وجوب الخمس في كل العناوين بمعنى واحد، وجوب الخمس في المعدن هو بمعنى وجوبه في ماذا؟ في الفائدة، وليس هناك فرق بينهما. بناء على هذا حينئذ هذا الإشكال قد يكون واضح الدفع، أو يمكن دفعه بماذا؟ بالالتزام بالتداخل، وليس هناك مشكلة في أن نلتزم بماذا؟ بالتداخل، خصوصا في مثل المقام باعتبار أن الحكم في المقام حكم وضعي، مفاده أن خمس هذا المال ليس ملكا لك، هذا مفاد وجوب الخمس في الفائدة، مفاده أن خمس المال ليس ملكا لك وإنما هو ملك لصاحبه، وهذا حكم وضعي. أقول أن الخمس في هذه العناوين إذا كان له معنى واحد فإشكال تعدد الخمس المتقدم باعتبار تعدد العناوين يمكن أن يجاب عنه بالالتزام بماذا؟ بالتداخل، بالالتزام بالتداخل من قبيل ماذا أوجب على المكلف غسل الثوب إذا تنجس بأفرض بالبول، وأوجب عليه غسله إذا تنجس بماذا؟ إذا تنجس بالدم. لا إشكال هنا، يلتزم بكفاية غسل شنو؟ واحد لهذا الثوب، ويلتزم بالتداخل ولا يلتزم بالتعدد. المقام قد يقال بأنه من هذا القبيل فيلتزم بالتداخل، وبالتالي لا يجب إلا خمسا واحدا ولا يجب تعدد الخمس، وإن تعددت شنو؟ العناوين. هذا إذا قلنا بما تقدم، إذا لم نقل بما تقدم. أما إذا قلنا بما تقدم وقلنا أن معنى وجوب الخمس في المعدن معنى آخر يختلف تماما عن وجوب الخمس في ماذا؟ في الفائدة. لهما معنيان. وجوب الخمس في المعدن قلنا ما معناه؟ معناه تمليك، السماح بملكية ماذا؟ بملكية 4 أخماس المستخرج من هذا المعدن. هذا معنى وجوب الخمس في المعدن، الإذن من قبل مالك المعدن بتملك ماذا؟ بتملك 4 أخماسه. هذا معنى الخمس في المعدن. أما الخمس في الفائدة ما معنى؟ قلنا الخمس في الفائدة يعتبر فيه الملكية، ولو كانت ملكية شنو؟ تقديرية كما قلنا، ما تملكه ولو ملكية تقديرية بالنسبة إلى بعض المال، هذا يجب عليك دفع شنو؟ خمسه. خمسه ليس ملكا لك، يجب عليك دفع خمسه، بمعنى أن خمسه ليس ملكا لك وإنما هو ملك لصاحب الخمس. هذان معنيان مختلفان، من هنا ينشأ هذا الإشكال. وهنا لا يمكن الالتزام بالتداخل، لا معنى للتداخل في المقام، لوضوح أن الخمس بعنوان المعدن ثابت مع قطع النظر عن ماذا؟ عن افتراض التملك، بل ثابت مع فرض عدم التملك. يقول هذا المال، هذا المعدن للإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام يسمح لك بتملك ماذا؟ بتملك 4 أخماسه. فهذا حكم وأمر ثابت بقطع النظر عن تملك الشخص المال، بينما الخمس الثابت في الفائدة ثابت بلحاظ تملك هذا المخرج علما ل4 أخماسه، باعتبار تحليل الإمام عليه السلام، وباعتبار ما دل على وجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. فالقضية ترتبية، بمعنى أن الدليل ترتبية يعني بالتحليل، ترتبية بالتحليل، بمعنى أن المال أساسا هو ملك للإمام عليه السلام، الإمام ملك هذا المخرج 4 أخماسه، فأصبح فائدة له، أصبح ملكا له، عندئذ يجب عليه تخميس شنو؟ الفائدة، يجب عليه تخميس ما يملكه. واضح؟ بناء على وجوب خمسين طبعا. فإذا في المقام لا معنى للالتزام بالتداخل، لماذا؟ باعتبار تعدد الرتبة، باعتبار أن الخمس الثابت في المعدن ثبت مع فرض عدم التملك، بينما الخمس الثابت في الفائدة هو ثبت مع افتراض ماذا؟ التملك. إذا لا معنى للتداخل، بل مقتضى القاعدة في المقام بقطع النظر عما سيأتي هو الالتزام بالتعدد، بأن يقال هذا يجب عليه إخراج خمس المعدن لأنه ليس ملكا له، بمعنى أن هذا المال ليس ملكا له وهو لا يملك إلا 4 أخماس. هذا معنى وجوب الخمس في المعدن بناء على ما تقدم، عدم ملكيته لأكثر من 4 أخماس هذا الذي يستخرجه. هذا معنى الخمس في المعدن. وبعد أن يملك هذه 4 أخماس تصبح فائدة، وهذا ويجب عليه دفع شنو؟ دفع خمسها. هذا لا معنى للالتزام بتداخله مع ماذا؟ مع ذاك، لوضوح الفرق بينهما رتبة ومعنى وأثرا وبلحاظ جميع الجهات، فلا معنى للالتزام بالتداخل. ومن هنا هذا الإشكال في الحقيقة إنما يرد بناء على تفسير الخمسي، على تفسير الخمسي بما ذكرناه، ولا مجال لرده ودفعه بالالتزام بماذا؟ بالتداخل. فإذا يبقى الإشكال مستحكم لحد الآن، فما هو الإشكال؟ هل نلتزم بالتعدد الخمس في المقام أو لا نلتزم بتعدد الخمس في المقام؟ هناك في الحقيقة أجوبة، اسمحوا لي، هناك أجوبة عن هذا الإشكال. الجواب الأول عن هذا الإشكال ما ذكره جملة من علمائنا، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث ذكر بأن الموضوع لوجوب الخمس في الأدلة هو مطلق الفائدة، والمعدن وكذلك سائر العناوين الخاصة كالغوص والكنز وغيرها من العناوين الخاصة إنما هي مصاديق لهذا العنوان العام، وهو شنو؟ مطلق الفائدة. فوجوب الخمس في المعدن باعتباره ماذا؟ مصداقا للفائدة، بحيث يقول، بحيث لو لم يدل دليل على وجوب الخمس في المعدن أصلا، لو لم يقم دليل على وجوب الخمس في المعدن، مع ذلك لالتزمنا بوجوب الخمس فيه باعتباره شنو؟ باعتباره مصداقا للفائدة، باعتباره مصداقا للفائدة. فإذا الدليل على وجوب الخمس في المعدن لا يزيد في الحقيقة عن دليل الخمس في كل ما أفاد شنو الناس من قليل أو كثير، لا يزيد عليه، وإنما فقط تعرض لبيان وجوب الخمس في مصداق من مصاديقه، في مصداق من مصاديقه. زين، على ذلك يقول بأنه لا تعدد في العنوان حتى يرد الإشكال في أنه لا بد من الالتزام بتعدد شنو؟ الخمس. ما بتعدد عنوان، يقول لا تعدد في العنوان في المقام، لأن الخمس إنما يجب بعنوان أنه شنو؟ فائدة. فما يصدق على هذا المعدن هو عنوان الفائدة فقط. نعم، ظاهرا هناك عنوانان يصدقان على هذا المال، وهو عنوان المعدن وعنوان شنو؟ الفائدة. لكن الموضوع، العنوان الواقع موضوعا في أدلة وجوب الخمس هو ماذا؟ هو عنوان الفائدة. وحتى الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن هي بعبارة أخرى تدل على وجوب الخمس في المعدن باعتباره شنو؟ فائدة. فكأن الخمس واجب في ماذا؟ في الفائدة. هنا لا تعدد في العنوان، لا يوجد في المقام تعدد في العناوين حتى يقال بأنه لماذا لا تتعدد شنو الأخماس، لماذا لا يتعدد الخمس. فالعنوان واحد وهو عنوان الفائدة، وهو الذي يصدق في المقام، فلا بد حينئذ من الالتزام بوحدة الخمس وعدم تعدده. صلى موضوع لهذا الإشكال، لأن هذا الإشكال مبني أساسا على افتراض تعدد العناوين الموجبة للخمس وانطباقها على هذا المال، فيقال أنه لا بد من الالتزام بتعدد الخمس. أما إذا قلنا بعدم تعدد العناوين وأنه ليس هناك إلا عنوان واحد موجب للخمس، وهو عنوان شنو؟ الفائدة، والفائدة تصدق على هذا فقط، وليس هناك عنوان آخر يصدق على هذا المال يكون موجبا لخمس آخر، فلا موضوع لهذا الإشكال. هذا الجواب الأول. هذا الجواب في الحقيقة على ضوء ما تقدم لا يمكن الالتزام به، على ضوء التفسير السابق لوجوب الخمس في ماذا؟ في المعدن. لا يمكن الالتزام به. بعبارة أخرى أننا نقول لولا الدليل الدال على وجوب الخمس في المعدن لما التزمنا بوجوب الخمس فيه، لما التزمنا بوجوب الخمس فيه. لماذا؟ لأن أدلة وجوب الخمس في الفائدة قلنا هي تشترط ضمنان، ماذا؟ الملكية، ولو كانت شنو؟ تقديرية. معنى وجوب الخمس في الفائدة يعني ضريبة كما قلنا في المال المملوك، هذا معنى خمس في المعدن، ضريبة فيما يملكه الإنسان. ومن الواضح أن المعادن لا يملكها الإنسان، وإنما هي ملك للإمام عليه السلام باعتبار الأدلة الدالة على أنها من الأنفال. معنى أنها من الأنفال يعني هي ليست ملكا للمخرج. ولو لم يكن هناك دليل يدل على وجوب دفع الخمس في المعدن لبقينا نحن وأدلة ماذا؟ أن المعادن من الشنو؟ من الأنفال، فلا بد من دفعها تماما علما مثل الإمام عليه السلام، ولا معنى لوجوب الخمس فيها حينئذ، لأنه بأي دليل نثبت وجوب الخمس فيها؟ بأي دليل؟ بدليل وجوب الخمس في المعدن خفرنا عدمه. هو قال لولا أدلة وجوب الخمس في المعدن، يقول مع ذلك نلتزم بوجوب الخمس. نقول الالتزام بوجوب الخمس مع قطع النظر عن أدلة وجوب الخمس في المعدن هذا ليس صحيحا، لأنه ليس له دليل إلا أدلة وجوب الخمس في الفائدة، وأدلة وجوب الخمس في الفائدة إنما تشمل المال المملوك ولو ملكية تقديرية، ولا تشمل المال المملوك بتمامه المن للغير، لا معنى لوجوب ذلك، لأنه ليس فائدة، لأنه ليس فائدة، وإنما هو ملك للغير، فيجب دفعه وتسليمه المن للغير. فإذا لا يمكننا أن نلتزم أنه مع لو لم تكن هناك أدلة على وجوب الخمس في المعدن لالتزمنا مع ذلك بوجوب الخمس فيه لكونه شنو؟ لكونه فائدة. الفرق جوهري بين ما نقوله وبين ما ذكره السيد الخوي، وهو شنو؟ وهو أن وجوب الخمس في المعدن له معنى آخر غير وجوب الخمس في ماذا؟ في الفائدة. وجوب الخمس في المعدن باعتباره معدن ومعناه الإذن والسماح بتملك أربعة شنو؟ أخماسه، هذا عنوان مستقل لا علاقة له بماذا؟ بعنوان الفائدة. نعم، بعد تملك الأربعة أخماس يصدق على هذه الأربعة أخماس التي ملكها بإذن الإمام عليه السلام يصدق عليها أنها شنو؟ فائدة. إذن هناك عنوانان مستقلان لا يمكن إلغاء واحدهما، عنوانان ثابتان في هذا المال، هذا المال معدن دل الدليل على وجوب الخمس فيه بمعنى السماح بملكية أربعة أخماسة فيصير فائدة، فيصير فائدة ينطبق عليه عنوان الفائدة وتشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس شنو؟ في الفائدة. بعبارة أخرى أنه بناء على التفسير الذي ذكرناه يصبح تعدد العنوان في المقام واضح، وإنما لا يكون واضحا عندما نلتزم بالتفسير المتقدم السابق، عندئذ لا يكون هذا التعدد واضحا. بناء عليه فالتعدد واضح ولا يمكن الالتزام بهذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن أصل الإشكال، إشكال تعدد الخمس، هو أيضا ما ذكره جملة من علمائنا ومنهم السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، فإنه أشار إلى هذا الدليل. وحاصل هذا الجواب هو أن يقال أن يقال أن هناك أمرين لا بد من تسليمهما. الأمر الأول هو أن الخمس يتعلق من حين ظهور الربح والفائدة، ولا يتعلق في آخر السنة سنة الربح، كما ينسب إلى الشيخ ابن إدريس أنه يرى أن الخمسة لا يتعلق بالمال إلا في آخر السنة. الصحيح والمشهور والمعروف هو أنه يتعلق بمجرد ظهور السنه ظهور الربح، هذا أولا. الأمر الثاني أن ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن هو ملكية المخرج لتمام ما يخرجه بعد إخراج خمسه، هذا هو ظاهر الأدلة. الأدلة ظاهرة عندما تقول يجب عليك تخميس ما تخرجه من المعدن، ظاهر الأدلة هو أنه بعد إخراج الخمس أنت تملك، شنو تملك؟ تمام ما تخرجه من المعدن، فقط أخرج شنو؟ خمسة، الباقي بعد إخراج الخمس هو ملك بتمامه لك، هذا هو ظاهر الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن. هذا الظهور الثاني، هذا الظهور في أدلة وجوب الخمس لا يفرق فيها في الحقيقة بين التفسيرين المتقدمين لوجوب الخمس في المعدن، سواء كان التفسير الأول أو التفسير الثاني، على كلا التفسيرين ظاهر دليل وجوب الخمس في المعدن أنه أنت ما عليك إلا أن تخرج شنو الخمس من هذا المال، والباقي شنو لك، سأل باقي لك بالتحليل، ها بالتحليل أو بقطع النظر عنها، على كل حال الدليل يقول ما تخرجه من المعدن ها ما يجب عليك، ليس عليك اتجاهه إلا شنو دفع خمسة، إذن الباقي بتمامه هو ملك لك. فهناك ظهور واضح في هذه الأدلة على ملكية المخرج لتمام ما يخرجه بعد إخراج ماذا؟ إخراج خمسه، هاي قضية مهمة في الاستدلال. هذا الأمر الثاني. بناء على هذين الأمرين إذا تما حينئذ يقال في مقام الاستدلال على عدم تعدد الخمس في المقام ودفع الإشكال السابق، حينئذ يقال بأننا إذا التزمنا في المقام بتعدد الخمس فهذا معناه أن المخرج لا يملك تمام المخرج بعد استثناء الخمس الأول، يعني بعبارة أخرى معناه أنه لا يملك تمام الأربعة شنو أخماس، وإنما يجب عليه أن يخمس شنو الباقي بعد إخراج الخمس الأول، هذا معنى وجوب خمسين في المال، هذا معنى وجوب خمسين في المعدن، معناه أنه الخم ما يخرجه يخمسه أولا ثم الأربعة أخماس يصدق عليها عنوان الفائدة فيتعلق بها من حين ظهورها، منتظر بها مرور شنو مرور سنة، أصلا بمجرد ظهور بمجرد استخراج هذا الخمس هو لا يملك هذا الشخص إلا شقد إلا أقل من أربعة أخماس، قد يصير ما أدري قد نسبته مو أربعة مو ثلاثة أخماس، وإنما يملك ماذا أقل من أربعة أخماس. لماذا؟ لأن هذا المال الذي أخرجه إذا كان مية أفرض هو عشرين منه من البداية، ما ملك هي الإمام عليه السلام، وإنما ملك ثمانين، هاي الثمانين ستعش منها أيضا ليست ملكا له، تعلق بها، هذا معنى تعدد الخمس، تعلق بهاي الثمانين الخمس يعني ستعش ليست شنو ليست ملكا له، وإنما هي ملك علما لصاحب الخمس. فهذا خلاف ظاهر الأدلة، خلاف ظاهر أدلة وجوب الخمس شنو في المعدن. قلنا أدلة وجوب الخمس في المعدن ظاهرها أن تمام ما يخرجه بعد إخراج خمسه هو ملك علما ملك لك، بينما مقتضى تعدد الخمس هو أن تمام ما يخرجه ليس ملكا له. إذن الالتزام بتعدد الخمس في المقام هو خلاف ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن، لأن هذه الأدلة ظاهرها ملكية المخرج لأربعة أخماس ما يخرجه، بينما مقتضى تعدد الخمس هو شنو؟ هو عدم ملكيته لأربعة أخماس شنو؟ ما يخرجه. هذا بينهما تنافي. إذن الالتزام بتعدد الخمس ينافي ظاهر الأدلة، فلا يمكن الالتزام به لأنه خلاف ظاهر الأدلة، فلا بد من الالتزام بوحدة الخمس، وأن الخمس في هذا المال واحد، وتبقى الأدلة على ظاهرها وهو شنو؟ ملكية المخرج لتمام الأربعة أخماس. هذا هو الدليل الثاني لعدم تعدد ماذا؟ لعدم تعدد الخمس. هذا الدليل التخريج الفني للصناعي له هو الالتزام بالإطلاق المقامي لأدلة وجوب الخمس في المعدن. التخريج الصناعي له هذا، هو روحا يعبر عن هذا، بمعنى أن أدلة وجوب الخمس في المعدن تقول يجب عليك، شو تقول؟ كم خمس يجب عليك؟ ها؟ خمس واحد، واضح. يقول له يجب عليك خمس واحد في هذا الذي تخرجه من المعدن. إذن هي ساكتة عن وجوب ما زاد على ذلك، مو؟ هي ساكتة عن وجوب خمس آخر في هذا المال. سكوت الإمام عليه السلام عن بيان وجوب خمس آخر في هذا المال مع كونه في مقام بيان ما يجب في هذا المال، هذا يوجب أن ينعقد للكلام إطلاق مقامي، سموه إطلاق مقامي في نفي وجوب ماذا؟ ما زاد على ما ذكره. ما هو الشيء الذي ذكره؟ خمس واحد. ما زاد على الخمس الواحد مقتضى الإطلاق المقامي الثابت باعتبار السكوت، وهو في مقام بيان ما يجب في هذا المال، هو ماذا؟ هو نفي احتمال وجوب خمس آخر في هذا شنو؟ في هذا المال. هذا الإطلاق المقامي، كما هو الحال في سائر الإطلاقات المقامية التي يتمسك بها لنفي شيء لم يذكره المتكلم. لماذا؟ لأنه في مقام بيان ذكر تمام ما يجب في هذا الشيء، فإذا ذكر شيئا وسكت عن آخر معنى أن هذا الآخر شنو؟ ليس من الواجبات. في المقام هو في مقام بيان تمام ما يجب في هذا المال الذي يخرجه من المعدن، ماذا يجب فيه؟ يقول يجب خمس واحد. إذن هو سكت عن بيان خمس آخر فينعقد إطلاق مقامي لنفي هذا الخمس الثاني، وهو حجة بلا إشكال كالإطلاق اللفظي بلا فرق بينهما. هذا هو التخريج لهذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني قد يستشكل فيه بهذا الإشكال، مبين وجه الإشكال، لأن هذا أمر ينفع في كثير من الموارد. قد يستشكل فيه بأن هذا التمسك بالإطلاق المقامي، أو بعبارة أخرى أن السكوت، سكوت المتكلم عن بيان شيء، إنما ينفع وينعقد على ضوء لكلامه إطلاق مقامي لنفي ما لم يذكره، إنما يتم هذا فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان ما يجب في هذا المال من جميع الحيثيات، بلا اختصاص بحيثية دون حيثية. هذا مال هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ جميع الحيثيات، عندئذ ينعقد هذا الإطلاق المقامي ويصح هذا الكلام، لأن هذا المال هو في مقام بيان ما يجب فيه بلحاظ جميع الحيثيات، حيثية كونه معدن، حيثية كونه فائدة، حيثية كونه شيء آخر، بلحاظ جميع الحيثيات هو قاعد يبين ما يجب فيه، فإذا ذكر خمسا واحدا انعقد لكلامه إطلاق المقام على نفي ما زاد عليه ويتم هذا الكلام. أما إذا فرضنا أن المتكلم هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال، هذا نسلمه، لكن ما في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيثية كونه شنو معدن، من حيثية كونه معدن، هو قاعد يقول يجب فيه خمس واحد. هذا ما ينفعنا إلا في نفي وجوب خمس ثان في هذا المال من حيثية كونه معدن، بل من حيثية كونه معدن لا يجب فيه أكثر من خمس شنو واحد، وهذا لا ينافي كما هو واضح وجوب خمس آخر في هذا المال من حيثية كونه شنو فائدة، من حيثية من حيث كونه فائدة ما ينافي. هو يقول أن هذا المال لا يجب فيه إلا خمس واحد باعتباره معدنا، وهذا صحيح صحيح، لا يجب فيه إلا، ولا نلتزم بوجوب خمس فيه من هذه الحيثية، ولكنه لا ينفي وجوب خمس آخر فيه بحيثية شنو أخرى. واضح هذا في الإشكال يجي في هذا المقام. الجواب عن هذا الإشكال اللي يمكن أن يقال أن تأملوا بهذه المطالب، جواب عن هذا الإشكال هو هذا، أن يقال بأننا سلمنا أن المتكلم في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيثية كون شنو معدن. واضح. أولاً قبل هذا، أو هذا مو يعني مو مسلم، ظاهر أنه في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ جميع الحيثيات، ليش نخصصه بحيثية كون شنو معدن؟ هذا الجواب الأول نقدر نعتبره. لماذا نخصصه من حيثية كون شنو معدن؟ هذا المال المعدن المستخرج من الأرض، هذا يقول لا يجب فيه إلا خمس شنو واحد، هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ كل الحيثيات، اللي نقدر نختصره بعبارة أنه في مقام بيان ما يجب في هذا المال، ما يجب في هذا المال هو في مقام بيانه، فإذا ذكر خمس واحد وسكت عن آخر ينعقد الإطلاق المقامي لنفي الخمس الآخر بلحاظ كل الحيثيات. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أنه في مقام بيان ما يجب في هذا المال بلحاظ كون معدن، سلمنا ذلك، يمكن أن يقال مع ذلك يمكن أن يلتزم بالإطلاق المقامي، وذلك باعتبار خصوصية في المقام، وهي التلازم بين شنو بين العنوانين، صار تلازم بين العنوانين، بين عنوان المعدن وعنوان شنو الفائدة، عكس ماكو تلازم، لكن كل ما صدق المعدن يصدق عنوان شنو، من واحد بطبيعة الحال إذا هو أخرج معدن معناه يصدق على أربعة أخماسه أنه شنو فائدة، بل يصدق عنوان الفائدة ما يلازم صدق عنوان شنو المعدن، لكن صدق عنوان المعدن ولازم صدق عنوان الفائدة، إذن هو كل معدن هو شنو هو فائدة. قال الإمام عليه السلام أفرض هو في مقام بيان ما يجب في هذا المال من حيث كونه معدن ما يخالف، لكن بالنتيجة أكو تلازم في الصدق الخارجي شنو بينهما، يقبح من المتكلم أن يسكت عن وجوب شيء آخر ولو كان ثابتا في هذا الشيء بعنوان شنو بعنوان آخر ملازم للعنوان الذي هو بصدد بيان ما يجب في هذا المال من ناحيته، هذا قبيح. السكوت عنه يعتبر قبحا في بالنسبة للمتكلم، يلام المتكلم أنه لماذا لم تبين وجوب خمس آخر في هذا، أنت في مقام بيان ما يجب في هذا المال صحيح من زاوية كون معدن، لكن بالنتيجة هناك تلازم في الخارج بين كون الشيء معدن وبين كونه شنو فائدة، وأنت تقتصر على خصوص الخمس واحد في هذا ولا تبين وجوب خمس آخر باعتبار صدق العنوان الملازم لعنوان المعدن، هذا يعني هذا ليس طبيعيا، يلام المتكلم إذا تركه فينعقد الإطلاق حينئذ، ويمكن نفي الخمس الآخر حتى إذا سلمنا أن المتكلم في مقام البيان من ناحية كونه شنو معدنا. الظاهر والله العالم أن هذا الجواب الأخير هو التام، ومزيد تحقيق لهذه المسألة سيأتي كما قلنا في أرباح المكاسب، حيث يعقد السيد الماتن مسألة مستقلة لبيان اجتماع العنوانين، وأنه يقتضي تعدد الخمس أو لا يقتضي تعدد الخمس. ننتقل بعد ذلك إلى اشتراط النصاب في المعدن، هل يشترط النصاب في المعدن أو لا يشترط النصاب في المعدن؟ هذا محل خلاف بين علمائنا، هناك من ذهب إلى اشتراط النصاب، واختلفوا أيضا في نفس النصاب ما مقداره، وهناك من ذهب إلى عدم اشتراط النصاب. لا إشكال أن مقتضى إطلاق الأدلة شنو هو؟ لبقينا احنا والأدلة المطلقة هو عدم اشتراط النصاب، ومن هنا القائل باشتراط النصاب عليه إقامة الأدلة على اشتراط النصاب، وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.